بالأمان وحضن أمي بضمي أب يسوع قلبه حنون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا وقدوتنا وأميرنا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، خير من صلى وصام وقام، وخير من استعد ليوم الزحام. فصلوات ربي وسلامه عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله. أما بعد، مشاهدين الكرام في كل مكان، أحباب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. مشاهدين الكرام، يسعدنا في مستهل هذه الحلقة الكريمة المباركة أن نرحب بعلمائنا الأفاضل الأجلاء الذين تشرف الدنيا برؤيتهم ويستنير الناس جميعا بوجوههم المباركة، فضيلة العالم العلم الأستاذ الدكتور محمد حمودة. مرحبا بك.
أشكرك أخي محمد،
نورتنا وشرفتنا. أسأل الله أن يسدد خطاك وأن يسدد كلماتك.
آمين.
إنه ولي ذلك والقادر عليه.
آمين.
وكذلك مشاهدينا الكرام، عالمنا الجليل فضيلة الشيخ أحمد سالم، نرحب به أيضا. مرحبا بك،
حياكم الله وجزاك
الله خيرا وشرفتنا.
بارك الله فيك.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعا.
جزاك الله خيرا.
مشاهدينا الكرام، كنا قد تكلمنا في الحلقات الماضية في برنامج الأسرة أو برنامج مستشار الأسرة عن هذه المواضيع القيمة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا من خلالها ما ينفعنا وأن يجعلنا من الذين يعملون بما يسمعون. تكلمنا عن السبيل إلى التلقين أو إلى هذه التوعية الفكرية التي كنا قد ابتدأناها منذ حلقات ماضية، وتكلمنا عن التلقين الواعي، وسرنا مع الأحداث التي كانت في مصرنا المباركة وفي عالمنا الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه من كل شر. تكلمنا وسرنا مع الأحداث من باب التلقين الواعي، ومن باب أن نعلم الأب في أسرته والأمة في الأسرة أيضا مع أبنائها ومع أبنائه أيضا، كيف يطلعون أبناءهم على الأحداث وكيف يعلمون أبناءهم تلقين هذه الأحداث بالصورة المثلى التي تكون كما قال علماؤنا ومشايخنا. واليوم بمشيئة الله سبحانه وتعالى سنتحدث عن القدوة الواعية، وهو المحور الثاني من أربعة محاور، ونتكلم بعده بمشيئة الله سبحانه وتعالى عن المطالعة الواعية والرفقة الواعية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الحلقة مباركة قيمة غزيرة بالعلم بحضور مشايخنا وعلمائنا الأفاضل الأجلاء. بداية، فضيلة الأستاذ الدكتور محمد حمودة، يعني القدوة الواعية، ربما يستمع المشاهد الكريم إلى هذه الكلمة ويقول ما معنى القدوة وما هي ملامح تلك القدوة الواعية التي ينشدها المجتمع؟
الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك ومصطفاك الذي أرسلته رحمة ونورا وبركة للعالمين سيدنا محمد. اللهم يا ربنا كما أتممت لنا نورك وأنعمت علينا بالإسلام، فأتمن نورك علينا واجعلنا من الواردين حوضه والداخلين تحت لوائه، إنك نعم المولى ونعم النصير. أخي الحبيب، أما القدوة فهي تقتضي شيئين: تقتضي رجلا تقتدي به، تقتضي الأولانية خلاف نعم. تقتضي الثانية عشان المستمع
نعم.
يعني نعم. إذن من لوازمها أن يكون هناك من تقتدي به، ثم بعد ذلك هذا الذي نربيه للمستقبل ونجعله قدوة لغيره عندما يكبر.
نعم.
ربنا سبحانه وتعالى وضع شرطا لمن تقتدي به، ف فقال في كتابه من تنتقي ليكون قدوة لك؟ مين؟
نعم.
الناس كثير والأعمال كثيرة والأخلاق متعددة في هذا العالم، فهناك أبسط عشان إخواننا المشاهدين يدخلوا معنا في هذا الكلام
إن شاء الله.
هناك أخلاق أوروبية وأخرى أمريكية، وهناك أخلاق إفريقية، وهناك أخلاق عربية، وهناك أخلاق إسلامية. هناك من يقدم لك لتقتدي به من مفكري العالم ومن علماء العالم، وهؤلاء الذين يبرزهم أو تبرزهم أجهزة الإعلام كثيرا. ففي هذا الزخم وفي هذا هذا العدد الكبير من تقتدي ومن يكون لك قائد؟ فربنا سبحانه وتعالى عندما ذكر الأكارم والأفاضل من البشر الكمل من البشر فقال في نهايتها أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده.
الله.
أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده.
نعم.
فأقول من خلالك أيها الأخ الجميل المبارك، أقول من خلالك لكل والد أو كل ولد، لكل والد أراد لولده أن يكون قائده في هذه الحياة لاعب كرة وقاعد موديه النادي الفلاني وينفق عليه الأموال، وأصبحت أمنيات الناس مختلفة، فبدل ما كان يتمنى أبوك فضيلة الشيخ يوسف ندى أن تكون قارئا أو مقرئا أو عالما تنفع نفسك وبلدك وأهلك، فالآن أصبحت الأمنيات متبدلة في نقتدي بمن؟ أصبحت الأمنيات متبدلة. هذا يريد لولده أن يكون أو أن تكون قدوته هو لاعب كرة أو فنان من الفنانين أو غير ذلك، فأقول له قف عند هذا، فما هذه بأخلاق المسلمين؟ وما هذه بأخلاق الفالحين؟ فإن الفالح في هذه الدنيا من اختار قدوته من بين من زكاهم ربنا سبحانه وتعالى، ألا وهم الأنبياء والمرسلون وتعالى بعد ذلك عندما يزكي ربنا سبحانه وتعالى من بينهم فردا وحيدا صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم، عندما يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وربنا سبحانه وتعالى يحذر من القدوة الشيطانية.
لذلك حدد الأسوة الحسنة لمن كان يرجو الله
واليوم الآخر. فإذا هذه ملامح عامة في القدوة، لابد أن تختار خيارات الله لك في القدوة. لابد أن تسير وراء خيارات الله. ربنا أنزل كتابا ووضح لك فيه كل شيء، فعلى الأسرة المسلمة التي تسمعنا الآن، عودوا مرة أخرى إلى كتاب الله. لابد أن تكون أنت، لأنه فعلك مراقب من الولد، مراقب من البنت. نتبسط أخي محمد، البنت الست اللي تعودت، هذه عادة موجودة في كل البيوت، أنه تخلع جميع ملابسها أمام ابنتها. هي لما تروح بيتها تتجوز بعد كده هتعمل ايه؟ هتخلع جميع ملابسها، تمشي في الصالة، تمشي مفيش مكان محدد ان ترتدي فيه ملابس تكسب اولادها شديد الاحترام. ما بيحترموها، ولكن عايزين شديد الاحترام لها تبقى فلابد ان هي تحط محاذير قدام البنت لكي تكون مثلها. وهذا الوالد الذي ليس عنده ورع وليس عنده مسكة من دين، طوال النهار يسب، يلعن، يحلف بالطلاق، يضرب البنت، يضرب الولد، يضرب الأم، فلما البنت تتجوز أو الولد هيتجوز ما الذي سيحدث؟
خراب ودمار،
سيقلد هذا. فعلى الأسرة المسلمة، لكي لا أجور على أخي وشيخي فضلة الشيخ أحمد، فعلى الأسرة المسلمة أن تعلم يقينا، وهذه الجمل القادمة هي مقدمة لكلام فضيلة الشيخ أحمد، وإن كان هذا شغلك يا شيخ محمد، ولكن أقول لابد أن تعلم الأسرة المسلمة القدر الكبير للقدوة، وأن المرء قد يتلف عالم باقتدائهم به، وقد يصلح عالم باقتدائهم به. وليعلم الناس جميعا أن الأفعال مؤثرة شديد التأثير عن الأقوال. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددك وأن يباركك وأخي الشيخ أحمد.
الله يحفظك ويبارك فيك يا رب. كلمات جميلة وكلمات تحدد مشاهدينا الكرام ملامح القدوة التي لابد أن يكون عليها كل يعني من يقتدى به، سواء كان هذا المقتدى به عالما أمثال علمائنا ومشايخنا الأفاضل، أو كان يعني حتى لاعب كرة، أو كان يعني في أي مجال كان هو فيه لابد وأن تكون له ملامح. يعني لو كان فضيلة الشيخ محمد حمودة يعني قال لأولياء الأمور أو للآباء لا نريد أن يكون قدوة ابنك لاعب كرة مثلا أو غير ذلك، ولكن احنا عايزين نحدد يعني بعض الملامح أو بعض الصفات التي يجب أن تكون أو الأخلاقيات التي يجب أن تكون في لاعب الكرة لأنه وبلا شك قدوة إلى غيره. ولكن هذا يعني ما سنسأل به فضيلة الشيخ أحمد سالم، ولعل محبيكم كثيرين. سمعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضل يا
لو سمحت عايز أعرف ينفع أدي بنتي أو جوز بنتي من زكاة المال هم محتاجين ممكن أديهم وتعتبر صح، وابني متجوز برضه ومحتاج ممكن أديله من زكاة مالي؟
نعم حاضر، جزاك الله خيرا. يعني في أسئلة تانية؟ مفيش أسئلة تانية. طيب فضلت الشيخ أحمد سالم، قبل أن نخوض في كلامنا يعني نود أن نخبر هذه السيدة الفاضلة، هل يجوز أن تعطي ابنتها أو الزوجة ابنتها أو ابنها من زكاة المال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فما كان لي أن أتحدث في وجود الشيخ الجليل الدكتور محمد حمودة،
جزاك الله خير بارك فيك
أعزكم الله، ولكن يعني إذ أذن لي أرجو الله عز وجل أن يكون هذا إذنه.
أعزكم الله فيك.
بارك الله فيك. فإنه لا ينبغي للرجل ولا ينبغي للمرأة أن يعطي زكاة أموالهما للأبوين وإن عليا وللولدين يعني الولد والبنت وإن نزل. وإنما يعطي زكاة المال لمن شاء بعد ذلك، وإن أراد أن يتحايل أو يحتال على الشرع فإنها يمكن لها أن تعطي زكاة مالها لزوج ابنتها.
لزوج ابنتها
لا لابنتها.
يعني ما تديش الزكاة لبنتها
نعم
وتديه لجوز بنتها.
هذا فقه جميل. هذا فقه جميل.
هو مش تحايل يعني. هو
لا مش تحايل، لانه هي بنتها متصلة بها بنسب. اما جوز بنتها فليس بينها مصاهرة. ويجوز في المصاهرة ان يعطى المال.
يعني يجوز.
فهذا ملمح طيب وصل اليه فضيلة الشيخ احمد. ان شاء الله.
ان شاء الله يجوز ان حضرتك تعطي زكاة المال لجوز بنتك. لجوز بنتك ان شاء الله تديله زكاة المال. لكن بنتك مباشرة لا يجوز أن تعطيها زكاة المال. طيب فضلت الشيخ محمد فضلت الشيخ أحمد سالم، ربنا يحفظ حضرتك ويبارك فيك. الكلام عن القدوة ربما يكون كثيرا أو طويلا، ولكن نريد أن نختصر هذا الكلام. ربما تكون القدوة صالح، ربما يكون مثلا الوالد شيخا فاضلا، ولكن يخرج من ذريته أولاد يعني سيئين. طيب عشان مشايخنا ما يزعلوش، ربما يكون الرجل أي رجل أيا كان صالحا يعبد الله سبحانه وتعالى ويقرأ القرآن ويذهب إلى الصلاة إلى المسجد ويصلي وغير ذلك من أفعال وألوان وأنواع البر، وتخرج ذريته على غير ما يتمناه المجتمع. طيب إيه فين الخطأ هنا أو فين العيب هنا؟
والحقيقة يعني أنت يعني ما جانبت الصواب وما جانبك الصواب.
نعم.
إنما وضعت يدك على الجرح أو وضعت يدك على الأمر الذي ينبغي أن ينظر إليه. الحياة أخذ وعطاء. أنا أفرغ من وقتي لأدرس لأولاد الشيخ محمد يوسف ندى، فعلى الشيخ محمد يوسف ندى إذا كان طبيبا أن يعالج أولادي، وإن كان مدرسا أن يربي أولادي أن يرد الجميل.
نعم.
ولكن الشيخ أو العالم يعني يستغل أكثر وقته إما في المسجد وإما في ندوات وإما في محاضرات، وهو مهمل لأولاده رضي أم كره، أمر يعني كأنه فرض عليه. فعلى الذين يعطون من علم هؤلاء العلماء أن يعطوا من أنفسهم وأن يعطوا من جهدهم لأولاد هؤلاء العلماء، وأن يهتموا بهم، لأنه كما تقول أو كما يقول المثل المصري: باب النجار مخلع.
جميل.
فهو يهتم بالمسلمين وبأبناء المسلمين، غير أن هؤلاء الذين يهتم هو بهم لا يهتمون بأولاده، فينشأ الأولاد على غير المراد أو على غير الطريقة.
طيب
السليمة.
إيه رأي حضرتك في المثل الذي يقال، أو بيت الشعر الذي يقال: وينشأ ناشئ الفتيان فينا
منا
على ما كان عوده أبوه.
بارك الله فيه.
نعم.
ما هو الأب يعود في ساعة من ليل أو نهار،
نعم،
في الوقت الذي يتفرغه لهذا البيت. ولو أن الأمة كانت صالحة لتبنت هذه الساعة،
وهذا هو المحور،
لتشرحها للأولاد. يعني هو يجمل في ساعة وهي تشرح في 20 ساعة ماذا كان يقصد أبوكم. أما إذا يعني كان هذا يعني إذا كان فيه تقصير من الأم، وهذا واقع في كثير من البيوت، فعلى كل مسلم أن يعلم أن كل مسلم أخوه، وأن الله عز وجل قال: ولا تقتلوا أنفسكم، يعني ولا تقتلوا إخوانكم. فأخي نفسي وأنا نفسه، فإن أديت له ما علي فله، فعليه أن يؤدي لي ما عليه، حتى يتكامل المجتمع، كل يؤدي ما يحسنه يرجو به وجه الله عز وجل والدار الآخرة.
طيب جميل. لكن ممكن، هل من الممكن أن يكون الزوج في بيته قدوة لزوجته، حتى تكون الزوجة فيما بعد قدوة لأبنائها، وبذلك تحل المشكلة؟
هو يعني زي ما حضرتك قلت، التربية الواعية بدأها النبي صلى الله عليه وسلم بتحذير رأس الأسرة الأب، فقال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. فلو أن الأب أحسن هذه التربية ودفع بابنه إلى المؤدب، أو دفع بابنه إلى المدرس، واشتد عليه، يعني طلب منه ما يجب أن يكون عليه ولده، وحذره من التقصير في حقه، وأعطاه من المال ما يستطيع الرجل أن يؤدي ما عليه دون تقصير،
أن يؤدبه ويعلمه، ويربيه،
وأن يتابع ولده بعد أن يعود من الكتاب أو من المدرسة: ماذا أخذت وماذا قال؟ لأن أحيانا الأب يرسل ولده إلى مدرسة من مدارس الأحد مثلا، ثم يفاجأ أثناء الطعام والولد قبل أن يأكل تراه يرسم علامة زائد قبل أن يأكل، فإذا قال له: ماذا تفعل؟ يقول: هكذا يفعلون. والرجل أو المدرس هناك لا يأمره أن يفعل ذلك،
وإنما هو رآه فعل،
هو رآه فعل، وهو يعني
تقليدا له،
يمثل القدوة له في المدرسة، فهو يقلده تقليدا أعمى. فلا بد من متابعة الأب لأولاده قبل ذهابهم وحين عودتهم، يعني احذروا كذا واحذروا كذا واحذروا كذا، وإن عادوا ماذا أخذتم، فيصوب الصواب ويخطئ الخطأ، والمتابعة عليها أكثر، يعني أكثر العمل، وهي التي تأتي بنتيجة طيبة. ولعل في الحلقة يعني من الأمثال إن شاء الله ما يؤيد ذلك أو يعين على ذلك إن شاء الله.
نعم، ربنا يبارك في حضرتك. الموضوع يعني ضخم جدا.
نعم.
يعني أنا يعني استلمحت أو أخذت أو يعني بعض الكلمات خرجت من فيك الطاهر،
الله يحفظك،
يعني أعطتني شعورا أنه لابد وأن يربى الكبير قبل الصغير.
بارك الله فيك.
لابد وأن يربى الكبير، سواء كان هذا الكبير معلما في مدرسته أو في معهده أو في جامعته، أو كان هذا المعلم يعلم أو كانت القدوة التي ستكون قدوة. لكن بلا شك يعني بلا شك الناس جميعا في الشوارع وفي غير ذلك هم محط نظر جميع أبنائنا.
صحيح.
محط نظر جميع أبنائنا. فعلينا أن نربي هؤلاء أولا.
نعم.
طيب إزاي نربيهم يا شيخ محمد؟
وأدلو بدلوي وهأعرج على
بارك الله فيك
فيما ذكره فضلت الشيخ أحمد،
لأنه
هذه غصة في حلق كل مشتغل بالعلم.
نعم.
أو كثير ممن يشتغلون بالعلم، أن الناس يطلبون من أبنائهم أن يكونوا على مثال آبائهم.
نعم.
فهؤلاء الآباء يعترون المنابر وصيحاتهم ترج أركان الدنيا، يصلحون ما فسد من الناس بقدر الله وحوله، ويحولون هذا الفاجر العاصي إلى رجل طائع يجلس في المساجد ويؤدي ما عليه. وبعدين الناس تبص لهم كده يعني طيب ما ولدك يعني. المهن ليست من باب المواريث.
بمعنى
يعني لو خلينا ابن الطبيب طبيب كما أراد الناس في الزمن الفاسد اللي فات.
أيوة.
بتوع التلفزيون يجيبوا أولادهم يعينوه، هذا القرار الخاطئ في الدولة، وبتوع وزارة الصحة يجيبوا أولادهم يعينوهم، وبتوع كذا، فهذه بهذه تفسد الحياة، لأن في الإنسان رقة ورفق بولده وبنته، فإذا ما كان هو رئيسه فإذا مات سيب لن يحاسب.
نعم نعم.
فالله سبحانه وتعالى
هنا يأتي الفساد.
وإذا جاز لنا أن نقول أن الدين مهنة، فالله سبحانه وتعالى لو أراد أن يورثها لورثها أبناء الأنبياء.
لا.
ولكن ما صار من أبناء الأنبياء على ضرب آبائهم إلا القليل.
لا.
ما تجد إلا إسماعيل وإسحاق ويعقوب، ومن صار على ضربهم أبناء إبراهيم.
نعم.
وما ترى إلا سليمان صار على ضرب أبيه داود. ولكن أخي الحبيب نقول للمشاهدين ليعلم الناس أن هناك ثلاثة على خطر عظيم. مين هم بقى؟ لأنه أنت جيت على جرح خاص بنا، فتستاهل ما يجرى عليك بقى نتكلم فيه يعني. فثلاثة على خطر عظيم: ولد الشيخ وتلميذه وزوجته.
ولد الشيخ وتلميذه.
انت يا شيخ محمد كده مستقبلك لازم عندك ثلاثة
لازم تركز عليهم قوي.
ومش تركز، ده هم اللي ركزوا عليك. هم اللي ركزوا عليك.
طب ازاي؟
هم اللي على خطر. ما انا هقول لحضرتك تماما. هم اللي على خطر عظيم، اعدهم لك تاني: ولد الشيخ وتلميذه وزوجته. لأنه في بيتهم سراج، جزء من نور الرسالة. هذا الرجل الشيخ أحمد سالم في بيته، الشيخ محمد يوسف في بيته، هو يحمل الرسالة، يحمل رسالة رسول الله
صلى الله عليه.
فعليهم أن يجعلوا أعينهم عليه، هو يتحرك مثالا أو مقتديا برسول الله
صلى الله عليه.
فعليهم هنيئا لهذا الولد الذي من حطت عينه عن أبيه في أي حال من الأحوال. إن من الأبناء من نعلم لهم قدر عظيم. هناك من الآباء من يشتكون. أب شيخ جليل كان يشتكي لي في واحدة من الساعات التي كنت أجلس فيها معه، يجلس فيها يشكو فيها من ولده، يشكو فيها بيعمل له إيه ولده شيخ محمد؟ إنه سايب مراته وسايب ولاده وجاي الطراحة بتاعت الجيش اللي يسموها ايه المرتبة الصغيرة. وقاعد قدام باب حجرة ابيه نايم، فاذا ما كح ليلا طرق الباب برفق: هل تريد شيئا يا ابي؟ فهذا اب كان، وده اب كان شيخ وولده ماجن، ولكنه يرعى الحرمة لمن؟ يرعى الحرمة لابي. كذلك الزوجة: إياك أيها التي تزوجت من عالم أو من أحد إخواننا المشايخ، إياك أن تظني حجاب البشرية هو الذي أتلف الكفار وضيعهم. حجاب ده بشر زينا، يأكل مما نأكل ويشرب مما نشرب. هو صحيح جوزك الطبق الذي تضعينه وبيأكل معك ويتجرد وقت الجماع من بعض ثيابه، فهذه لا تسقط هيبة هذا الرجل. هذا الرجل يعلم أمة
هذا الرجل إن فقد الهيبة في بيته من ولده وزوجته وتلميذه في المسجد فقد ضاعت الرسالة. فقد ضاعت الرسالة. وبعض إخواننا المشايخ الأكابر، وهذا غير مستهجن، وهذا غير مستهجن، إذا رأى نفسه فردا يسير في الطريق فما يخرجش، فيجيب حد من تلاميذه يعمل له أبهة. ليه؟ لأنها ليست أبهة عالم، ولكنها أبهة إيه؟ أبهة علم. أبهة علم. وجماعة المتصوفة يجدون هذه بطلاقة. هم تعلم أن إخوان المتصوفة قد لا يكون عندهم علم، وقد يكون عندهم من العلم أقل القليل، ولكن فجأة تلاقي اللي قدامه ماشي الدراويش بتوعه، وسع الشيخ جاي ويضرب الشيخ جاي. فإذا بالشيخ الطفل، وعندهم مشايخ أطفال لما يبلغوا الحلم، إذا بهذا الشيخ الطفل يقوم له يقوم له أصحاب الرتب وأصحاب المعالي. فأرجع إلى ما بدأت به، أنه في ثلاثة على خطر عظيم، هو ولد الشيخ لابد أن يجل أباه، وأن يسير على ضربه. صعب على الشيخ أن يكون ولده ماجن، لا يقوم من قدام فيلم، يجلس يستمع الأغاني، ماشي في الشوارع عمال يعاكس البنات، قاعد في على المقهى قاعد، والناس تعير الوالد، وما للوالد جنية. وعندي حاجة عايز أقولها، بس خايف لتزعل مني شيخ محمد، لأن إحنا لو أنت والشيخ محمد هنزعل من ورائنا. هو الولد مش ابن أبوه بس يعني. هو الولد مش ابن أبوه. الجماعة، وأنا هقول لحضرتك يعني أنا مش هنكشك إذا كان عندي كلام يعني. الولد مش ابن أبيه. أرأيت إلى هذا الرجل الكريم، هذا الصالح المبارك، الذي قالوا له لما لا تتزوج؟ ما بتتجوزش ليه يا عم؟ انت بلغت 22 سنة او 25 سنة، ما بتتجوزش ليه؟ فقال لن أتزوج حتى أرى من زوجتي أبناءها. قالوا ده لغز يعني، الإنسان يتزوج ثم ينجب، انت هتشوف ولادك منها ازاي؟ فقال أرى أخواله. أشوف إخواله. هو الولد هيجيب منين؟
من إخواله.
فستي اللي قاعدة في البيت، لو ولدك فسد فهذا مسبة فيك، إذا كان أبوه صالح. فهذا مسبة فيك وفي
إخواتك.
لو أن فيهم صلاح، الولد لن يأتي إلا من أبيه. ولن يأتي إلا من أمه. وباعتباره ذكر، فالصفات مش هتجيله صفات أنثوية. هتروح لمين؟ للذكور اللي موجود. أقرب الذكور له من؟ أخواله. فهذا جرح غائر أخي محمد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفضلنا هذه المعضلة في بيوت إخواننا العلماء. ولكن أقول للناس عامة إياكم أن تقعوا في هذا الشرك، وتتركوا لأولادكم الحبل على الغارب، وتقولوا مولاد الشيخ محمد تعبانين، مولاد الشيخ حسن تعبانين، مولاد مش عارف ايه. فأسأل الله، انا بعتذر اعتذار شديد،
ربنا يبارك في الحصص ويجزيك كل الخير. يعني مشاهدينا الكرام، البرنامج مستشار الأسرة، والكلام فيه عن الأسرة كلام بحث عن الأسرة. فأرجو مشاهدينا الكرام، إذا كانت هناك أي مشكلة أو أي استفسار أو أي سؤال، أو يعني هناك مشكلة تعوق الوالد أو الوالدة في تربية الأبناء، الاتصال بهذا البرنامج المبارك لمشايخنا الأفاضل إن شاء الله بإذن الله يجيب على حضراتكم ويرد هذا عنكم بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن شيخنا الجليل الكريم فضيلة العالم
الشيخ
أحمد سالم، ربنا يحفظك ويرفع قدر حضرتك.
محمد أقطعك معلش،
تفضل.
سألتني عن كيف تربى القدوة لتكون قدوة، فأرجو أنه السؤال يبقى الأخي
الشيخ أحمد سالم،
إن هذا جانب مهم.
نعم،
ما حبش حضرتك تسيبه ولا حبش
إن شاء الله هناخده مع الشيخ أحمد سالم بإذن الله سبحانه وتعالى. معلمنا الجليل الشيخ أحمد سالم، لكن على سبيل القصة، إحنا عايزين نشوف في سلفنا الصالح، وربما في سلفنا او يعني في الصالحين المعاصرين، مش هنقول سلفنا بقى، هنقول في الصالحين المعاصرين لنا، من كانوا قدوة بحق لجميع الناس، ليس لأبنائهم فقط، كانوا قدوة لأبنائهم، كانوا قدوة لزوجاتهم، كانوا قدوة لجميع الناس في ربوع الأرض وفي مشارقها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. في مصنف عبد الرزاق من حديث عبد الكريم بن أمية قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغلام من بني هاشم إذا أفصح إذا أفصح يعني إذا استطاع الكلام.
من سن كام؟
يعني من سن 5 سنوات.
يعني ربما يكون هناك بعض الذكاء لبعض الأطفال ويفصحوا من قبل ذلك.
من 3 سنوات يمكن أن يحفظ القرآن.
نعم.
لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغلام من بني هاشم إذا أفصح 7 مرات. يعني أول ما يجي يستنطقه.
نعم. كان يعلمه 7 مرات.
كان يعلمه 7 مرات. نعم. أن يقول: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. نحن في جيلنا المعاصر إذا أردنا أن نستنطق أولادنا كان أول كلمة قل اجتمع عمك.
لا، إحنا إن شاء الله نرجع بقى للكلام الجميل، كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام.
نرجع له تاني إن شاء الله بإذن الله ونعيد ونكرره، لكن بعد هذا الاتصال.
تأذني إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
الو،
تفضلي يا اختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نسمعك.
بس اسال يعني شيوخنا الكرام ان يدعو لي بهدايه زوجي وان يرزقني منه بالولد الصالح الذي يجعل الله مجاهد في سبيله.
اللهم تقبل.
ثانيا، كنت عايزه بنتي عندها 3 سنين ونص، وانا وديتها عند محفظة القرآن فعلا، وكانت الاول ما شاء الله بتحفظ، يعني بالرغم انها بتتعطع شوية يعني، بس كانت بتحفظ. للأسف دلوقتي رافضة انها تروح خالص، وانا مش عايزة يعني اتعنف عليها، يعني خايفة فكرها الحفظ اصلا.
لا.
وكان الاول بتلبس حجاب، رافضة برضو تقولي لا مش عايزة البس، فانا بصراحة مش عايزة برضو عندي فلاسة صغر سنها، وعايزة تبقى ذرية صالحة يا رب.
لا.
فمش عارفة اعمل معها ايه، يعني اسأل الشيخ الكريم ان يقول لي اعمل مع البنت ايه.
حاضر يا اختي، حاضر. ربنا يحفظك ويبارك فيكي. السؤال واضح وهو يعني محور الكلام. ربما تكون فضيلة الشيخ احمد سالم القدوة من الاطفال مع بعضهم البعض. يعني طفل صغير ينظر الى طفل صديقه وزميله يقلده ويلعب معه وغير ذلك، يعني ربما يقلده ويكون منه يعني كصورة طبق الاصل. فهل هذا وارد فعلا؟ طيب احنا ازاي نعالج الكلام دوت، ولكن ان شاء الله بعد ايه، بعد الحديث اللي حضرتك استهليت بيه ان شاء الله. تفضل.
جزاك الله خير. فكذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغلام اذا افصح 7 مرات ان يقرأ هذه الآية، ان يعني ان يستفتح بها نطقه وكلامه. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هذه الآية يمكن أن تعمل عمل السحر في 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 عقل الطفل.
نعم.
الحمد لله، الكمال لله، الذي لم يتخذ ولدا أي أن الله أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
العقيدة.
ولم يكن له شريك في الملك، لا ابن ولا صاحبة ولا كذا ولا كذا، ولم يكن له ولي من الذل، فالله تعالى العزيز القاهر الذي لا يغلب.
سبحانه وتعالى.
وكبره تكبيرا، فينشأ الطفل موحدا.
الله.
وكما قلت حضرتك، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه.
نعم.
فإن عوده على تلاوة القرآن شب وكبر على حب القرآن، ويصبح القرآن يعني روحه ورغبته، ويخالط دمه وعظمه ولحمه.
من شاب على شيء شاب عليه.
أيوة نعم، ربنا يبارك في حضرتك. لكن كثيرا من الآباء اليوم يهملون أولادهم ويقولون اللي تعلم وخد الدكتوراه مش لاقي شغل، واللي تعلم وخد الماجستير مش لاقي شغل، ثم يذهب به إلى حرفة أو نادي أو كذا ويقول يكسب وهو كله ماشي. وما درى أن التربية لها دور في حياة الإنسان، بحيث إذا مات هذا الأب ونشأ أولاده على ما كان عليه من معتقد وعلى ما كان عليه من سلوك، فإن هذا ينفع الآباء في قبورهم، وإن فعل الآباء ينفعهم أنفسهم، ينفعهم فعل أولادهم من بعدهم.
نعم.
قال الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فإذا كان الأب صالحا نفع صلاح الآباء الأبناء، والله تعالى ذكر في سورة الكهف قصة الغلامين أو الكنز الذي كان تحت الجدار.
وأما الجدار فكان
قال الله تبارك وتعالى فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، رحمة من ربك بالعبد الصالح الذي مات، ورحمة من ربك بأبنائه، وفاء من الله عز وجل له أن رباهما على التوحيد.
نعم، يعني معذرة المقاطعة حضرتك، لعل يعني ذكرت بعض التفاسير لا أذكر صحتها من ضعفها أن هذا الأب الصالح كان الأب العاشرة لهؤلاء الايه لهؤلاء الابناء، يعني ليس الاب المباشر.
قالوا انه كان الجد السابع تقريبا. نعم. الله اعلم. نعم. فصلاح الاباء ينفع الابناء.
نعم.
فاذا كان الاب صالحا والولد ينظر الى ابيه على انه على كل شيء قدير.
نعم.
على انه يعني اي فعل يفعله كانه وحي نزل من السماء. فان كان الاب صالحا نشأ الاولاد كذلك، وان كان على غير ذلك نشأوا على ذلك. والله تبارك وتعالى ذكر أن من لقن أولاده الخير ولقن أولاده القرآن الكريم ورباهم تربية صالحة فإنه يحمل مثل أجورهم من بعده بعد موته. والله تعالى يقول عن ضد ذلك ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم.
وما ألتناهم من عملهم شيء، يعني لعل حضرتك تذكر معنى كلمة ألتناهم، وإن شاء الله نرد أختنا الفاضلة عن السؤال بتاعها اللي كانت بتسأل فيه، لكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انقطع الاتصال.
قدر الله ما شاء فعل.
انقطع الاتصال. طيب تفضل يا مولانا.
بارك الله فيك.
تفضل.
يعني ابن ظفر المكي يقول كان عندنا رجل يسمى داود، وكان له ولد ذهب به إلى المؤدب، فأول ما علمه المؤدب علمه القرآن.
نعم.
فقرأ عليه صورة الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. تقول أم الولد رأيته يوم جمعة قادما في اتجاه حائطنا، الحائط يعني البستان، ورأيته شارد الذهن يشير بيده إلى السماء، فظننت أن في عقله شيئا، فناديته وقلت له يا فلان اذهب فالعب مع أقرانك، روحوا عن نفسك شوي، فلم يجبني، فخفت عليه، فجلست معه وقلت له ما بك، ودعوت بالويل، يعني كما تقول الأم المصرية
يا
مصيبتي ايه اللي حصل لك. فقال لي ما بك يا أمه؟ قالت ما بي من شيء، أين ذهنك؟ أين عقلك؟ أنت شارد رايح فين؟ قال ذهني في الجنة.
الله.
قالت مع من؟ قال مع أهل الجنة. قالت وماذا يفعلون؟ فقال لها متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا.
الله.
هو في الجنة، عقله هناك عند أهل الجنة. فقالت له ماذا يصنعون؟ قال متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ثم ظل مسترسلا
في الآيات
ودانية
عليهم
حتى وصل إلى قوله تعالى إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.
الله أكبر.
ثم قال لأمه ما سعيهم يا أمه؟ إن الله يقول وكان سعيكم مشكورا، ما سعيهم؟ قالت فعجزت أن أجيبه، فناديت على أبيه وقلت له إنه يقول كذا وكذا، فقال أبوه له أتدري ما سعيهم؟ إن سعيهم كان أنهم كانوا يقولون في الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله.
لا إله إلا الله.
فهو يلقن ولده أن الله عز وجل شكر لأهل الجنة سعيهم في الجنة، وكان سعيهم أنهم استقاموا على لا إله إلا الله محمد رسول الله، فكان يلقنها له من الصغر، ولما حفظ القرآن عاش مع القرآن وتذكر وتفكر في أهل الجنة وأنهم على الأرائك، وأن الله تعالى شكر سعيهم، فسأل ما سعيهم، فقال فعجزت أمه وقال أبوه إن سعيهم كان أنهم يقولون في الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، يغرس في قلب ولده وفي عقل ولده أن من قال لا إله إلا الله وثبت عليها فإن الله عز وجل يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء.
ربنا يبارك في حضرتك يا رب. لكن الكلام طيب وجميل، ولكن ليست للاستطراد على هذا الكلام، ولكن احنا عايزين نرجع ان شاء الله للاتصال. الاخت الفاضلة اللي اتصلت وقالت ان بنتها عندها 3 سنوات، 3 سنوات ونصف تقريبا، وتحفظ عند معلمة القرآن الكريم، وفجأة مش عايزة تروح تاني تحفظ مع المعلمة، وكانت بتلبس الحجاب ومش عايزة، يعني مش عايزة تلبس الحجاب تاني. انا عايز من خلال حضرتك ان شاء الله أسأل وبين للأخت الفاضلة وللمشاهد الكريم، هل يعني لبس الحجاب أو يعني أن البنت تلبس الزي الشرعي في هذه المرحلة صواب أم خطأ؟ صواب أم خطأ؟ هذه نقطة. والبداية في مثل هذا السن، إذا لم يرد الولد أو البنت الطفل الصغير أن يذهب إلى دار التحفيظ أو غير ذلك، فهل نجبره على ذلك أو نعاقبه على عدم ذهابه إلى هناك؟
هو ابتداء العيب فينا معشر الكبار.
نعم.
وقد يكون العيب في المعلمة.
نعم.
لأن المعلمة إن رغبت وأعطت الهدايا وشجعت وقالت لقريناتها سأفلها وقالت أنت أنا بحبك لأنك بتحب القرآن، فلانة دي بحبها عشان ما بتحطش المصحف في الأرض، فلانة دي لما بتقرأ المصحف بحس انها بتحب ربنا، لكن المدرسة بتبقى قاعدة تقول يا بنت مش عارفة، ما عرفتش تتضرب عصيتين، ما عرفتش تتضرب 4 عصيان، ما عرفتش تتضرب 6 عصيان. لما تذهب البنت الى ابيها وتقول انا خلاص مش عايزة اروح تاني هذا المكان اللي فيه ايه، اللي ما فيهوش احترام لآدمية الولد، السن الصغير إما أن يشجع بالمكافآت وإما أن يحرم من المكافآت، لكن أن يضرب وأن يقال له من الكلام ما يجرح الأمة أو ما يجرح الأهل يعني، فهذا لا ينبغي. ينبغي أن يكون الطريق مفتوحا، وأن يكون المكان فسيحا، وأن تكون الكلمات عذبة، وأن تكون الهدايا متواترة يعني على أتفه سبب، على أتفه سبب. أنا كنت في النمسا عام 92 ورأيت أمرا في غاية العجب. طبعا إحنا عندنا هنا الرجل ممكن يبتكر جهاز معقد جدا يعود على البلد بخير كثير، ويذهب به إلى إدارة البحث العلمي فيقال له أنت اتجننت، إيه لعب العيال ده، امشي يا روح. رأيت رجلا في النمسا يرى طفلا صغيرا جايب الأعواد الخشبية بتاعت الصينيين بيأكلوا بيها دي،
أيوه.
عامل واحدة كده وعامل واحدة كده وحاطت عصاية فوق منها زي المرجيحة اللي بنعملها، أيوه. في مصر عندنا هنا وحاطت منزل منها علقتين كده وحاطت فيها لعبة صغيرة وعمال بيحركها كده. تخيل الراجل ده جه قال ايه ده، لم عليه الدنيا لما عليه الدنيا وخلى الحكومة جات وخلى وقال لهم ده وفر على البلد ملايين الملايين كل سنة. احنا عندنا بنزرع الموز هنا وبعدين قبل ما بيطيب بيقع في الارض وبيبوظ وبيتلف وبيخسر الدولة كتير جدا، ده علمنا ان احنا نعمل العلاقات دي ونعلق فيها الموز علشان ما يتلفش في الارض. قد يكون الامر مش كده خالص،
شوف العقل بيفكر ازاي.
انما عاوز يقول للطفل ده ان انت ابدعت عشان يفكر، عشان يفكر في بدعة اخرى.
نعم.
وهكذا وكذا. وفي عز البرد يعني كانت الحرارة 35 تحت الصفر في النمسا،
ايوه،
وهم يدخلون الى الحدائق يجمعون الاولاد الذين في الحدائق ويقولون اللي هنعمل مسابقة اللي يسبق هياخد مكافأة، واكثر واحد يجري ياخد مكافأة أكثر، واللي يجري أكثر منه ياخد مكافأة أكثر. وفي النهاية قال لهم أنا جاي أديكم مكافآت من الدولة، الدولة مكلفاني.
أيوة.
مش عشان تجري، لكن علشان تسخن جسمك وتجري الدورة الدموية بتاعتك عشان تعرف تفكر صح، لأن العقل السليم في الجسم السليم.
نعم.
فهذا حرص منهم على الأبناء، ونحن أولى بهذا الخلق أن نحرص على أبنائنا وعلى رياضة أبنائنا.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الحريصين على أبنائنا. ولكن إن شاء الله نستكمل مع فضلتك فضلت الدكتور محمد حمودة، لكن بعد هذا الاتصال معنا الأخت الفاضلة أم عامر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أستاذ محمد، بارك الله فيك دكتور محمد والشيخ الفاضل أحمد سالم، جزاكم الله خيرا جميعا على هذا البرنامج القيم.
جزاك الله
خيرا. وإن سمحتم لي بهذه المشاركة، وإن كنت قد شاركت بها سابقا، ولكن المكان والزمان والموضوع يعني مشوق، يعني فيه تشويق لأن أشارك في هذه الكلمات مرة أخرى إن سمحتم لي. أقول والله أعلم، بسم الله الرحمن الرحيم. فعلى قدر ما عند الشباب من طاقات في هذه في أي يعني أنا أتكلم عن الشباب عن القدوة، فعلى قدر ما عند الشباب من طاقات في هذه المرحلة، على قدر الكيفية والنوعية للقيم الفكرية والخلقية التي نستطيع أن نغرسها في أبنائنا في مرحلة الشباب، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، ذلك فمن شب على شيء شاب عليه. مرحلة الشباب هي مرحلة التنشئة، شاب نشأ في طاعة الله، وإن كأن هذه المرحلة هي التي تفقد فيها أخلاقيات وسلوكيات شبابنا، فإن كان فيها خلل أو إعجاج نتيجة أخطاء وسلوكيات أو تربية الطفولة، وهنا يكون التقويم للأخطاء مهما جدا وصيعا، طالما أن الأسلوب ذكي ومقنع وليس بعد نماذج الصحابة من قدوات نجعلها مثلا يحتذى بها، وقد ربها صلى الله عليه وسلم وأحسن تربيتها وأحسنت الاقتداء به حتى صاروا جميعا قدوات مقتدى بها. فالإنسان بطبعه وخاصة في مرحلة الشباب يجب أن يتعرف على الإنسان القدوة والذي يتناسب مع فكره وشخصه، حتى إن أعجبته هذه القدوة أو اتخذها داخل كيانه وحاول أن يتقمص الشخصية بسلوكه وفكره وشكله، قل كل يعمل على شاكلته. فلننظر على من نسلط الأضواء في أيامنا هذه، وللأسف فإما نحن نسلطها على نجوم الرياضة أو نجوم الفنانين أو على نجوم كل من شهوتي الطعام، سواء الشهوة الجسدية أو الجنسية ولا حول ولا قوة إلا بالله، والتي لم تقتصر على إثارة غرائز الجنس نحو الإناث بل تعددها إلى الشهوة المثلية الجنسية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا من رحمة ربي طبعا. فعلى قدر ما تسلط الأضواء على رموزها، على قدر ما ينبهر بها الناس ومن ثم يتخذونها قدوات ونماذج مثلى. فهلنا سلطنا الأضواء حق التسليط على قدواتنا سواء من الصحابة أو التابعين، بل يعني من يعيشون بيننا من علمائنا الأفاضل، كي نتخذهم وأبناءنا قدوة يحتذى بها، وكل في مجاله، فذاك الطبيب وذاك المعلم وكل في مجال علمي يختلف عن الآخر، وذاك الرياضي وذاك العامل الصانع، بل وذاك العامل الذي يقوم المسجد، أفلم يصلي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أضواء بل والأنوار على من كان تقوم المسجد حين افتقدها وسأل عنها وبين لنا أنها من أهل الجنة. وهكذا مع علمائنا، فلو سلطت الأضواء عليهم لاتخذناهم قدوة ولحذونا حذوهم الذي احتذوا به هم أنفسهم، حذو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما أن التخلية يجب أن تتم قبل التحلية، فيجب أن نعرف على من نسلط الأضواء التي يسميها اليوم الإعلام العالمي الكواكب والنجوم. لقد أدرك هؤلاء حقا تأثير الإعلام العيني وكذا السمعي، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وكذلك كم أدرك أصحاب الإعلام هؤلاء مدى تأثير الكلمة مع الصورة في عقول وفكر وثقافة الأقوام. فها هو إبراهيم عليه السلام يسمع قومه ما يناسب مشاهداته وإياهم كي يقنعهم بأن الله واحد، نظرا واستماعا ليكون متوافقا مع العقل البشري. فلما جن عليه الليل رأى صوت من قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، والشاهد لا أحب الآفلين. فكيف بنا وقد أفلنا عن قدواتنا من الصحابة أو التابعين أو ممن يعيشون بيننا من أهل العلم والعمل، وكل في مجاله دون احتقار أو استقلال أي فئة عن الأخرى من القلة، فكل لها أهميتها ودورها وفعلها من هذه القدوات. ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات، وسواء كان هذا البعض أفرادا أو جماعات، وسواء كان هذا البعض من صنف الذكور أو الإناث، وكلنا يسلط الإعلام عليه حسب الشريعة وبما يتوافق معها دون ما تضاد مع السبل المناسبة لكل فئة. فها هي سير الصحابيات، فقبلهن أمهات المؤمنين تنقل لنا وكأنها كتاب مفتوح ومنظور دون ما أن ينقل لنا أي سورة لأي منهم. فالله قادر على إيصال كل ما هو حلال بما هو حلال لمن أراد الحلال، فهنيئا لمن سيسترك الخيرات ليكون هم الأوائل وهم القدوات. يعني هذا والله أعلم. ونقطة أخيرة لو سمحتم لي، يعني آسف على الإطالة جدا جدا والله، أن يعني حين نتكلم عن القدوة للأسف من كثرة انشغال الوالدين في أعمالهم وخاصة خارج المنزل، نجد أن هناك لا مكان لوجود وقت يتيمة الأب أو الأم قدوة يقتدى بها، فهي دائما غائبة هي أو الأب. يعني هذا والله أعلم.
جزاكم الله خيرا، بارك الله خيرا. ربنا يحفظك يا أم عامر من الأردن، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب ويرفع قدرك ويزيدك علم على علمك. فضل الشيخ محمد حمودة، الكلام شيق وممتع، وأشارت أختنا الفاضلة أم عامر إلى بعض الأمور التي يجب، يعني ولعل حضراتكم أشرتم إليها منذ قبل، الأمور التي يجب أن تكون في مجتمعنا. لا بد أن يربى المجتمع أولا، ومن ضمن المجتمع الإعلام، بل هو أهم وسيلة في هذا المجتمع. أن يربى الإعلام وأن يرشد الإعلام وأن يقوم الإعلام وأن يكون هذا الإعلام مصبه الصواب. يعني آخر ملمح من كلام أختنا الفاضلة أم عامر، لعلها أشارت إلى أن الوالد والوالدة، الوالد والوالدة كما أشرتم فضيلتكم إلى أنهما ربما يكون مشغولين كل الشغل عن الأبناء، فكيف يعني نعوض هذا الابن أو هذه الابنة عن هذا يعني الأب أو الأم؟ لا بد وأن يعوضوا بقدوات أخرى.
نعم.
فضل منا.
وحضرتك الأخلاق بالعدوى.
نعم.
الأخلاق زي أي شيء معدي تنتقل سريعا. فعلى الإنسان إذا ما شغل، ودي آفة العصر الحديث، المرأة شغلت وتركت المهم الأكبر والأفضل والأحسن، ما ضاعت أمة إلا لأن المرأة تخلت عن مهمتها الرئيسية ثم بعد ذلك تركت للعمل، وده أصبح الأبناء الآن أيتام مع وجود الأبوين. ضيف لمرادف اليتم شيء جديد. النهاردة ما تقدرش تحصر أن اليتيم هو الذي مات أبوه، وبعيد عن التعريف اللغوي أو الشرعي، أو ماتت أمه. لا، أصبح الأطفال الآن أو أصبح الأولاد الآن أيتام، والأب موجود والأم موجود. قل لي بالله عليك، هذا الوالد الذي يسافر وترك الأسرة بالكامل وبقاله في دولة عربية أو أجنبية 4 سنوات أو 5 سنوات، وهذه المشكلة أؤكد عليها في الصعيد بالذات، أن الرجل هناك يترك الأسرة لسنوات متعددة قد تصل إلى 10 سنوات، وكل همه أن يجمع لهم مالا وأن يضيع لهم أحوالا، يجمع لهم المال من قريب أو بعيد. هذا الوالد المشغول وهذه الأم جعلت المجتمع لا يتربى إلا بأخلاقيات الشارع. وللأسف أخي الحبيب، الشارع الآن على فيه صوت السفل الرعاع. هل تسمع في هذه القاهرة الظافرة، هل تسمع المسلمين يلقي بعضهم على بعض السلام؟ ألم تذهب إلى الميادين العامة وترى البائعين الجائلين يوصلون إلى أذنك أو إلى أذنيك كل ما لا يرضاه رب ولا يرضاه عبد؟ إذن الولد الآن يصعد عن غياب والديه باللعب في أماكن لا تنشر الفضيلة بأي حال من الأحوال. هو يجلس على المقاهي، يجلس، ولازم ندخل إلى هذا، الولد الآن لا يربى من والديه بل يربى من النت.
جميل جميل.
يربى من النت، ترك وقاعد 24 ساعة. ليته كهؤلاء الشباب الثوار الذين تواعدوا موعدة غيرت وجه العالم العربي وأخذت حقوقا كانت مسلوبة. أما الكثير منهم ادخل يا أخي على مواقع الفيسبوك وخلافها والذين يرمزون إلى صفحاتهم بصورة شخصية، اعمل كده يعني أصدقائك أو أصدقاء غيرك، أو خش على الصفحات العامة، ستجد أكثر من 60% صور عليها تنم عن شخصية هذا، وتجدهم يتواصلون، ده يبعث له صورة عارية والتاني يتبادل معه هذا. فهذا رافض من روافض التربية إذا فقد الأب والأم. على هذا الأب والأم هو الأب والأم معذوران بعض العذر، عليه أن يتفهم أن أولاده في خطر عظيم، ليته فعل كما يفعل الطائر الذي لا عقل له، فعل كفعله واحتضن أولاده في فترة التربية احتضان مستديم.
نعم.
إن الطائر لا يترك أولاده أبدا، الطائر اللي بيقول عليه صاحب عقل بدائي لا يترك أولاده أبدا حتى يجوز مرحلة المخاطر. فعلى الأب، عودا إلى سؤالك، أنا بس حبيت أعرف الآباء إيه المخاطر اللي متشافة وإيه المخاطر اللي مش متشافة،
خاصة من عنوان حلقتنا يعني احذر.
نعم.
أولادك في خطر أو
نعم.
في خطر
بالفعل. نعم.
يعني لابد وأن يكون
نعم.
الوالد والوالدة على وعي كامل.
نعم.
على وعي كامل.
نعم.
بأن أولادهم في خطر إذ لم ينتبهوا إلى الأمور التي نتكلم فيها.
بالضبط، هذا كلام حسن وكلام طيب. وليعلموا أن أولادهم الآن البدائل المتاحة، مل النت يخرج يقعد على قهوة، مل القهوة يقعد في الشارع النهاردة ويرغب.
نعم.
لا شوف حضرتك البتاع اللي بيلعبوها بالعصاية دي، الكور اسمها ايه؟ بلياردو.
بلياردو
اصبحت على رأس كل شارع، فكل انواع اللهو الغير مباح هي معروضة في ابهى ثيابها. فالمطلوبات من الولد كثيرة، المشهيات له والمسليات له كثيرة. فعلى الاب ان ينتبه، لابد لهذه الساعة ان تعمل، لابد أن يستمع الآباء الأبناء ويسمع الآباء أبنائهم. أنت بقالك كام ساعة ما مش قاعد على مذاكرتك؟ هذه الكلمة النهاردة أصبحت كلمة ممجوجة، خاصة التعليم الخاص لا يعلم الآن، فالولد عليه أن يدفع أموال ثم بعد ذلك يحصل على شهادات مالية مش شهادات علمية كما كانوا في الأمس، وبعدين الدولة تقول لك أنا معينوش لأنه خارج نطاق التربية التي أشرفت عليها الدولة. فهذه الأوقات المهدرة لابد للإنسان يا أخي، آخر حبيب، إنما كبر أبناء من سبقون على الآتي بعد أن أتموا حفظهم من القرآن الكريم. أذكر هذا الوالد اللبيب الزكي الذي علم قدرة ابنه، عندما علم هذه القدرة أنها قدرة ضعيفة وأنه لن يستطيع أن يحصل الأحاديث الصحيحة كلها، إذا به يذهب بابنه إلى المؤدب ويقول له علم ولدي بعد أن أنهى حفظ القرآن الكريم علمه الأحاديث الضعيفة والموضوعة، عارف قدرة ابنه. فلما تعلم الأحاديث الضعيفة والموضوعة قال له ولدي ما جاءك بعد ذلك فهو صحيح.
الله.
فهؤلاء الذين كانوا يربوا أبناءهم على أدق التفاصيل. فعلى الولد أقول لكل أب يراني وكل أم تراني، إن لم يكن الولد، أي ولد وبنت عندك، إن لم يكن حافظا للقرآن الكريم فاعلمي أنك مقصرة، إن لم يكن محيط بكثير من الأحاديث الصحيحة فأنت مقصرة، إن لم يكن يصلي الخمسة أوقات على الأقل، أن يصلي الفجر في جماعة والعشاء في جماعة كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم فأنت مقصرة.
نعم.
على ولدك إن لم يقبل اليد صباحا ويقبلها وداعا عند النوم فأنت مقصرة. فالمطلوب من الوالدين أخي الحبيب، افتقدنا أخي محمد.
نعم.
الآن استبدلنا بعض الألفاظ بألفاظ كانت جميلة. المعلم قديما اللي كان بيعلم، وأقول لحضرتك
طيب ناخد اتصال معنا.
نعم.
إن شاء الله ونرجع. نعم. لكلام حضرتك الجميل. نعم. معنا أم زياد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زياد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
عليكم السلام، اتفضل يا أختي.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا مستمع لو سمحت.
نحن نسمعك. تفضلي برسالتك.
ألو.
نحن نسمعك يا أم زياد.
عايز أسألك سؤال. أنا دلوقتي في النقاش. عايز أسألك سؤال. أنا شخص جنسي فرض عليا إن أنا عايز أسألك.
وأنا عميل. صوت مش واضح.
ورحت الشغلة وملفت النقاش بتاعتنا
منه. في الصوت.
وكده خرجت عن الشغل وخلعت. ورحت الشغل من هو عايز
أسألك. طيب الأخوة في الكنترول يسمعوا الكلام؟ الصوت مش واضح عندنا خالص. انقطع الاتصال. يعني الصوت مش واضح يا ام زياد، لو بتتصل من محمول يعني تقف في مكان فيه شبكه كويسه. طيب نرجع لكلام حضرتك فضيله الشيخ محمد.
في ثواني معدودات اقول افتقدنا اسم استبدلنا كما اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سياتي على الناس زمان يسمون الاسماء يسمون الاشياء بغير اسمائها. هذه العدوى استشرت اخي الحبيب الذي كان يعلم الفيزياء وكان يعلم الكيمياء وكان يعلم الفلك وكان يعلم هذه العلوم مع العلوم الشرعيه، كان اسمه المؤدب.
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 نعم.
إنما لفظة المدرس هذه لفظة حديثة، هذه لفظة حديثة. إنما يا أخي وعندما كانت وزارة التربية والتعليم وقدموا هذا الرجل اللبيب الذي قد مقال وزارة التعليم والتربية، ولكنه قدم عندما كنا نقف في المدرسة ونمد إلينا هكذا ليه عشان نشوف الأظافر. انظر إلى أبناء المسلمين الآن، ترى أنه اختص هذا الأظفر رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لنا في إزالة كل هذا 40 يوم. طيب ده يقول لك أنا معتز بضفري لأنه بقاله سنتين أنا مربيه أو بقاله كذا. أو هؤلاء الذين تراهم من أبنائنا لا يتسمون بسمت الإسلام اللي منزل السوالف، لو أنه وجد مربيا فاضلا علم أن هذا الولد من أبناء الإسلام لما تركه هكذا، لأنه تنزيل السوالف خاصة هي فعل من أفعال اليهود. إذا رأيت الأحبار من اليهود تراه لابس الكاب الأمريكي ومنزل سوالف طويلة ليتميز بها عن علماء. فإذا أخي الحبيب فعودة إلى المؤدب، هذا الأب والأم المشغولين زي ما حضرتك تفضلت وسألت، فعليه أن ينتقي مؤدب. يعني هذا الرجل او هذا
ينتقي مؤدب يدعى ابنه عنده
مؤدب وليس محطم.
يعلمه الادب او التربيه قبل العلم.
ولا اخفيك سرا اخي محمد وانا وانت في السياره.
طيب نستقبل الاتصال الاول قبل ما نكمل كلام ان شاء الله.
فضل.
معنا اتصال. السلام عليكم ابو خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
الحمد لله بخير.
الحمد لله. سمعت سؤال بسيط كده للشيخ.
اتفضل.
انا عندي ابني خالد عنده 4 سنوات، ان شاء الله طمع في كلام ربنا انه ان شاء الله يبقى حاجه حلوه في القران
يا رب
ان شاء الله. وهو ما شاء الله دماغه متفتحه، عنده كتير جهاز كمبيوتر، فما شاء الله يعني هو لدرجه انه بيعلمني حاجات عليه.
جميل.
بس هو عنده مشكله عند يعني ايه دماغه ناشفه جامد، فجبت له مقرئ في البيت ما شاء الله. المقرئ بيقول لي هو بيحفظ جامد وما شاء الله في الايات الصغيره يعني حاجات بسيطه وعقليته جامده، بس بالنسبه هو دماغه ناشفه جدا. فانا عايز يعني لو استشاره من الشيخ او معرفه يعني ازاي اتعامل معاه كده، ايه لان ده اول طفل عندي وانا برضه لسه شاب يعني صغير، فلو الشيخ يعني يديه حاجه
ان شاء الله. يا ابا خالد ربنا يحفظك ويبارك في حضرتك. الرساله وصلت، ويعني الشيخ لعل نستاذن فضيله الشيخ محمد حموده فضيله العالم الجليل، ننتقل الى فضيله العالم الجليل ايضا الشيخ سالم. يعني احنا عايزين نرد على اخونا الفاضل ابا خالد.
يعني نصح النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه بعشر نصائح أو بعشر وصايا. كان في أول هذه الوصايا قال يا معاذ لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت أو حرقت، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله عز وجل. في آخر الوصايا قال وأنفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك أدبا.
نعم. نوضح بقى الكلام نعم. العظيم دوت نوضحه كده واحدة واحدة.
أنفق على عيالك من طولك، إذا أطعم الرجل نفسه وولده وزوجه طعاما حلالا فلا بد، وهذا وعد الله عز وجل ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم، أن ينشأ صالحين.
نعم.
والنشأة الصالحة أن يهيئ الله تعالى لها الأسباب. فإن كان الطعام صالحا، وكما قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه إن الله لا يقبل، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الناس كلوا، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء ويقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فإن كان طعامك أخي حلالا وكانت عقيدتك سليمة، فإنك إن مددت يدك وأخذت بالأسباب، بأسباب التعليم حينما تذهب به إلى المعلم أو تذهب بها إلى المعلمة، فإن الله عز وجل سيأخذ بناصية هذه المعلمة ويهديها بإذن الله. حبذا لو تخيرت هذه المعلمة أن تكون ذات عقيدة سليمة ودين سليم واستقامة وسلوك فاضل حتى تستطيع تربية ولدك، وإن دفعت لهذه المربية كتابا في التربية ليعينها على أن تأخذ منه لتربية ولدها. لأن أكثر الناس في بعض البلدان، ولا داعي لذكر اسم البلد، أن الرجل ينشغل عن بيته فيجعل لامرأته سائقا ويجعل لأولاده خادمة، وهذه الخادمة قد تكون وثنية أو بوذية أو ليست مسلمة. فحتى حدثت بأمور عظيمة والعياذ بالله أن هذه المربية أو هذه الخادمة تدفع الأولاد الصغار الذكر مع الأنثى لتدربهم على ما لا يفعله إلا الزوجان. والسائق الذي يخلو بالمرأة،
لا ده في مشكلة أكبر من كده، يعني معذرة لمقاطعة حضرتك. لعل السائق الذي يخلو بهذه المرأة ربما ربما يحدث الكثير والكثير من المصائب.
نعم، هذا الذي
نعم الذي نراه في المجتمع. ولكن هناك مصيبة أكبر.
نعم.
يعني إذا عهد الوالد أو الوالدة إلى مربية ينشئ هذه المربية تنشئ هؤلاء الأطفال منذ الصغر حتى يكبروا سيعتبرونها أمهم.
نعم.
ستكون بالنسبة لهم أم وقدوة، وأمهم الحقيقية أو أمهم الأصلية
مغيبة
ولا يسمعون لكلامها.
نعم.
وقد نسمع وقد نعلم وقد نقرأ وقد نشاهد وقد نرى كثيرا من الأمهات يشكون عبر الفضائيات وعبر مستشارك مش عارف ايه والكلام دوت، يستشيرون ويسألون ابني ما بيسمعش كلامي وبيسمع كلام المربي، ما انت السبب في الاول.
نعم،
صح ولا ايه مولانا؟
نعم.
وكثير من المتصل ايضا المتصلين يتصلون ويسألون يا شيخ محمد، انت بيجي معاك ناس اطفال جمال جدا في برنامج الكتاب، الاطفال الصغيرين الجمال دولت، يعني ايه هي وسائل التربية اللي انت بتعلم بيها واللي انت بتتعامل بيها؟ احنا عايزين نقول ان الاساس فين؟ الأساس هو الأسرة، صح ولا ايه مولانا؟
يعني أولا لابد من الاهتمام أصلا بالمربين الذين يربون أولادنا من الكتاب أو كما يحلو لهم أن يسموه الكيجي 1 والكيجي 2 والمدرسة الابتدائية. لابد أن يكون هناك علماء متخصصون في فرض طريقة معينة لتربية الأولاد على الطريقة الإسلامية حتى ينشأوا محبين لله وللرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا الدين ولكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لأن الذين يضعون المناهج الآن لأولادنا، يعني منهم المدخنون ومنهم من لا يصلي ومنهم من لا ثقافة له إسلامية، يعني منهم العلماني ومنهم الكذا، وبعدين يقال لهم اكتب اي حاجه، فهو يكتب اي شيء، المهم يعمل كتاب،
المهم يملى الطفح.
الله يبارك فيك، ويكتب عليه اسمه. ثم الأولاد أصلا لا يستوعبون هذا، فضلا عن أن الدين نفسه لا يضاف إلى المجموع، فهو يعني صرف لأبنائنا عن دينهم أو صرف لديننا عن أبنائنا، حتى ينشأ جيل لا يعرف عن دينه شيئا إلا ما استقاه من ثقافة الغرب. نعم. أو من ثقافة المستغربين. طيب. الذين تربوا هناك.
وعلى المقابل أو بالمقابل، ربما يعني تكون التربية تربية شديدة قاسية، يعني الأخت اللي اتصلت بينا احنا ما كملناش لسه الإجابة، جابت السؤال بتاعها إن شاء الله اللي هو الشق الثاني من السؤال، إن بنتها كانت بتلبس وهي 3 سنوات ونصف، فأنا أستغرب لهذا ولعلني يعني سأتعلم من حضراتكم.
بارك الله فيك.
3 سنوات ونصف وكانت تلبس الحجاب وغير ذلك، ولكنها في هذا التوقيت أبت أن تلبس هذا الحجاب، ألا يدعون هذا أن نقول أن في كل مكان قدوة، أو أن كل مكان يسير فيه الإنسان فيه قدوة، ليست القدوة مقتصرة على الأب وعلى الأم، ولكن يعني إن شاء الله بعد هذا الاتصال فمحبيكم كثيرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
ألو.
تفضل يا أبا ريان. تفضل.
لو سمحت يا عزيز.
تفضل.
عايز افيدكم في مشكلة صغيرة.
تفضل.
أنا متجوز أديلي 3 سنين، وكنت معايا مرتي متنكرة أديلها يعني 2 سنين، عشان لما حصلت مشكلة بيني وبينها وهي متنكرة، سافرت عند بنت أهلها 2 يوم خلعت النقاب، وكمان لما خلعت النقاب عايز ترجع له تاني.
يعني لعل الرسالة واضحة، الاتصال انقطع. لعل الرسالة واضحة فضلت الشيخ أحمد سالم. طب نجاوب على الشق الأول، احنا كل شوية نرجئه. نجاوب على الشق الثاني، أقصد معذرة، من سؤال الأخت الفاضلة. تفضل، وبعدين نجاوب على الأخ الفاضل.
ما هو الشق الثاني؟
اللي هو البنت، هل يصح أن نعود البنت من هذا السن الصغير؟
بارك الله فيك. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرفق ما يكون في شيء إلا زانه، وما ينزع من شيء إلا شانه. دائما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وإنه يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. الرفق هنا
النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن
إثما. بارك الله فيك.
يعني
نعم الله يجزيك خير. هي لبست برغبتها وخلعت برغبتها، فلا تلتفتي أصلا إلى هذا الخلع.
بنتكلم دلوقتي عن البنت الصغيرة،
عن الطفلة الصغيرة
3 سنين ونصف.
إيه نعم.
مش بنتكلم عن زوجة هذا الأخ الفاضل.
لا، الزوجة دي لها حساب لوحدها.
لها حساب تاني يعني.
بالله يبارك فيك.
شين المشاهد الكريم.
الطفلة الصغيرة لابست برغبتها وخلعت برغبتها.
نعم.
فلا نعيرها التفاتا، إنما يعني نضعها أمام المغريات بعد ذلك حتى تحب هي هذا الأمر وتلبس عن قناعة. لكن المشكلة مع الأخ الفاضل الذي خلعت زوجته النقاب أنه لم يتزوجها منتقبا، إنما
هو تزوجها منتقبا.
لا إنما هو يعني هو جاء يخطبها وهي متبرجة.
نعم.
فقال لا، بس أنا لي شرط. قلت له شرطك موجود. أيوة. هلبس لك النقاب. فمع أيوة. أول مشكلة هذا النقاب بتاعك.
أيوة.
إنما لو أنه تزوجها من بيتها منتقبة ومن بيت ملتزم، حتى لو أمرها هي بعد ذلك أن تخلع النقاب تقول لا، أنا لا أعصي الله عز وجل وإن طلقت لا أخلع النقاب. لكن المشكلة أنه يعني يخطبها وهي متبرجة، أعجبه جمالها يقول إيه وحجبها. فمع أول مشكلة
تدعوها للهداية.
أيوة، تقول له حجابك هو. يعني كالذي تزوج فنانة وقال أنا هخليها توب، فهي خلته يتوب هو ويمثل معها. أي ربنا يبارك في حضرتك. يعني هو لم يسمع نصيحة النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فاظفر بذات الدين تربت يدك. والمثل المصري بيقول شراية العبد ولا تربيته.
شراية العبد ولا
تربيته. أنت
يعني التربية مسؤولية وصعبة جدا،
خذها جاهزة. نعم. جاهزة مرباه أصلا من بيت أبيها.
نعم.
تعلم أنها إن أخطأت لها أب حازم مسلم متدين لا يرضى أبدا أن يكون صوتها أعلى من صوت زوجها.
نعم.
إنما هو جابها متبرجة ويعني أعجبه الجمال وقال هخليها تتحج، فهي اللي خلته إيه
يخلع.
يعيش في المشاكل. نسأل الله العفو والعافية.
اللهم أمين يا رب. اللهم
حدث
يعني. ربنا يبارك في حضرتك.
حدث.
أما حدث وهو
أيوة. أما وقد حدث فأمامنا الميثاق أو المصدر الذي من حاد عنه هلك. قال الله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن.
نعم.
والموعظة دي قد تمتد طويلا.
نعم.
واهجروهن في المضاجع، لم يقل واهجروهن في كل حجرة يعني تدخل وتقفل على نفسك وهي تقول بركة يا جامع اللي جت منه، لا اهجرها في المضجع في نفس السرير.
نعم.
لأن
في نفس السرير.
لأن أيوة ربنا يبارك
صعيدة بيسوه البيت ويمشي خالص.
واهجروهن في المضاجع وبعدين واضربوهن، بس مش بشومة، واضربوهن يعني نرى صلاح قال لولا ما خفت ربي لضربتك بهذا السواك. يعني والضرب يعني إن كان يعني مشتد الفاء هكذا وفي كتفيها كذا يعني كأنه إيه كأنه يغازله.
ربما يسأل سائل ويقول يعني يعني هي لا 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 تستجيب بالشومة، فماذا أفعل معها بعد ذلك؟
تأخذ بالكومة. ما كان الرفق في شيء إلا زنه، لا يمكن لا يمكن أن يأتي الرفق بشر ولا يمكن أن يأتي العنف بخير أبدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أستاذ الرفق
صلى الله
عليه وسلم. يعني حتى مع الحيوان، حتى مع الجذع الذي كان يخطب عليه، فلما صنع له المنبر وصعد المنبر سمع خنين الجذع.
نعم.
فنزل من على المنبر واحتضن الجذع.
نعم.
وخيره أن يكون شجرة في الجنة أو أن يكون منبرا له، فاختار أن يكون شجرة في الجنة. يعني حتى الجماد كان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا به.
طب احنا عايزين من كلام حضرتك الجميل الطيب الرقيق الرقراق نوجه رسالة للأخ أبو زياد، رسالة قصيرة
يعني
قصيرة
يعني أخي الذي أحبه في الله، أنت قصرت في بادئ الأمر أنك لم تتزوج المنتقبة قبل أن تراك قبل أن تعرفك، أما وقد تزوجت فأصلح ما استطعت، ويعني يعني تعال على نفسك بعض الشيء دون أن تستنزل من كرامتك ما يجرحك.
نعم.
يعني والله تعالى جعل لك حكمين يحكمان في المسألة. قال الله تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، والحكمة أنه من أهله ومن أهلها لأن الحكمين يريدان الإصلاح ولا يريدان الإفساد.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا جميعا.
اللهم
لكن حتى لا نترك أخونا أبو خالد الذي اتصل وأدلى بدلوه في السؤال الذي قال فيه، فأفضل الشيخ محمد حمودة علمنا الجليل إن شاء الله يرد على أبو خالد ونختم حلقتنا بإذن الله سبحانه وتعالى.
وابنه هو الابن الأول.
نعم.
والابن الأول دائما ما يكون مدلل.
نعم.
وهو قال العيب وهو يتكلم من هو الولد قاعد على الكمبيوتر وهو اللي بيعلمني الكمبيوتر.
أي.
ومعلوم انه هذا الجهاز يستغرق وقت كثير وهو مسلي وملهي، فعليه ان يكون همه الاول هو ان يحفظ هذا الولد القرآن.
طيب المعلم جاله البيت او المؤدب زي ما حضرتك حابب تقول المؤدب جاله البيت وبيعلمه وبيحفظه القرآن.
نعم.
وبشر والده بان عقلية ولده يعني عقلية فذة. ولكن لكن هو سؤاله او المشكلة في نعم. في ولده ان الولد عندي.
نعم.
ازاي يعالج العند في هذا الولد؟
هو الاول افضل له ان يحفظ ولده القرآن في جماعة.
نعم.
هذه افضل لانه العند سيتحول الى شيء محمود لانه يتسابق مع زملائه
بغيره.
جميل. ايوه.
يحول هذا العند الى
حتى لا يصل فيما بعد الى الكبر
بالضبط. وانه هو ابوه فيه رفق لانه ولده الاول والاثنين بيتعلموا بعض التربيه. يعني والولد بيتعلم الوالد بيتعلم التربيه في ولده الاول، ولذلك تجد الولد الاول دائما ما هو مطحون وليس بجريء لانه كان عنده كابتن.
أو ربما العكس.
أو ربما العكس.
نعم.
أنا بنتكلم على الشيء لما يكون ظاهرة يعني.
نعم.
فعليه أن يذهب به إلى مؤدب يحفظه في إيه؟
في
جماعة، فيتحول هذا العند إلى مسابقة. نعم. ومنافسة.
وغيرة في القيد.
وغيرة في ويبعده عن البيت شوية لأن الكمبيوتر هذا ما يقعدوش سادة رجاء أن الولاد ما يعودوش على الكمبيوتر في بداية حياتهم يعني.
نعم.
هو يتعلم أشياء ولكنه يترك محامد كثير.
نعم.
يترك محامد.
ربنا يحفظ حضرتك ويبارك فيك. لعل مشاهدينا الكرام يعني هذه الكلمات الطيبة التي انسابت من فم فضيلة الشيخ العالم الجليل دكتور محمد حمودة وفضيلة شيخنا أيضا العالم الجليل الشيخ أحمد سالم ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يعني تدل على كل خير وتدل إلى كل خير. فمن أراد أن يربي ابنه فعليه أن يربيه أن يربي نفسه أولا بأن يكون قدوة صالحة له، وعليه أن يربي نفسه بأن يكون قدوة بأن يقتدي بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والأسوة مشاهدين الكرام هي القدوة. فعليك أخي المربي وأختي الفاضلة المربية عليكما أولا أن تتربيا باقتدائكما بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن تسير على منهاجه وعلى دربه. فمن سار على منهاجه ودربه نجا وفلح، ومن لم يسر على منهاجه ودربه شقى ونال يعني العقاب على ذلك. وجنى هذا الشقاء وهذه التعاسة في هذه الدنيا قبل الآخرة. فمشاهدينا الكرام علينا أن نعي جيدا مسؤولية هذه القدوة، وعلينا أن نتأكد وأن نوقن بأن القدوة ربما تكون في كل مكان. فعلينا أن نوعي أبناءنا جيدا. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة الكريمة المباركة إلا أن أتقدم باسمكم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة العالم العلامة فضيلة الدكتور محمد حمودة، جزاك الله خيرا على حضورك المشرف وعلى كلامك الموفق بإذن الله سبحانه وتعالى. وكذلك مشاهدينا الكرام باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ أحمد سالم، ربنا يحفظ حضرتك ويبارك فيه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك أيضا في العاملين في هذه القناة المباركة قناة الحافظ الفضائية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها بحفظه وكنفه ورعايته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا أنسى الشكر وجزيل الشكر للمشاهدين الكرام في كل مكان، إلى أن ألقاكم في لقاء آخر إن شاء الله. لكم مني في الختام أرقى التحية والسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
حب وحنان ودفء وأمان
وحضن أمي بضمي
قبض يسود قلب حنون
من أمورين شبطان.
حب وحنان ودفء وأمان